كانوا من أعداء حقها وشكرها، مرسوم أيامها بالشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في الجوار الشريف الطاهر لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، يعني سيدتي المعصومة بنت باب الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، لمحبتها ولولائها ولذكرها الشريف، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. سيد الله تعالى وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وفي ساعات يوم الحساب، لذكرها الشريف الأقدس عبق المجلس طيبا وأريجا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. عاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما بالفرج والنصر بأخذه لثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرهما الشريف الأقدس زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أن يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. كنت قد شرعت في الليالي الماضية في سلسلة أبحاث تدور موضوعاتها حول جانب من شؤونات غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي شرعت فيه قبل ليلتين كان جوابا لسؤال لجمع من إخواننا المؤمنين ممن هم في بلاد الإسلام هنا ومن المغتربين منهم في البلاد الأوروبية، النبوآتي المتنبئ الفرنسي نوستر أداموس. فعلا تقدم الكلام في جانب من هذا البحث، وهذه الليلة أيضا يتم الكلام من حيث انتهي. بقية الأبحاث يأتينا إن شاء الله في المجالس الآتية بحث في تأريخ سرداب الغيبة الشريفة لتشكيك البعض بمصداقية هذا السرداب المقدس، وبحث في دعاء الفرج الشريف في مصادره وفي مضامينه الإلهي عظم البلاء. وبحث كذلك في قصة الجزيرة الخضراء التي وردت في بعض كتبنا، وهل لها علقة بهذا المثلث المخيف المعروف بمثلث طرمودا. وبحث كذلك في لقيا الشيعة في زمان الغيبة الكبرى لإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبحاث تأتينا تباعا إن شاء الله في هذه الليلة، وتم البحث الذي كان جوابا للسؤال حول نبوءات نوستر أداموس. في كلام متقدم جعلت بحثي في عدة مطالب. المطلب الأول أن قلت نظرة إجمالية على حياة هذا الشخص من جهة ولادته ووفاته ودراسته، وتعرفت بأهم الحوادث المهمة في حياته، ونقلت نماذج من بعض الخوارق التي نقلها من كتب عنه، وكثيرون هم الذين كتبوا عنه. نقلت نماذج أكانت صادقة أم كاذبة لسنا بصدد البحث في تصديقها أو تكذيبها. نحن بصدد عرض ما ذكره هذا المتنبئ وما دار حوله، وبعد ذلك نصل إلى تحليل ما قاله وفقا لما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ألقيت نظرة إجمالية على كاتب القرون وتحدثت عن مضامين هذا الكتاب وما تنبأ فيه بشكل إجمالي. إن شاء الله في الليلة الآتية نتعرض لأهم ما تنبأ به، وخصوصا ما يتعلق بزماننا هذا. والمطلب الثالث الذي تناولته، الحوادث المهمة السياسية والاجتماعية التي أثر فيها كتاب نوستر أداموس، أو أثرت على كتاب نوستر أداموس بحيث تعرض للتحريف في سبيل الدعاية والإعلام لبعض الحروب لبعض الواجهات السياسية. نشرت إلى بعض الحوادث المهمة في تاريخ العالم وبالذات في تاريخ أوروبا. والمطلب الرابع الذي شرعت فيه ولم أتمه، وهو ما هي حقيقة التنبؤ، وهل أن الإنسان فعلا يملك هذه القدرة، لأن هذه التنبؤات التي ذكرها نوستر أداموس هناك غيره أيضا تنبؤ، من الأوروبيين، من المسلمين، من العرب، من الفرس. في الليلة الآتية أذكر بعض النماذج للذين تنبؤوا من العرب، من الفرس، ومن غيرهم، وأذكر نماذج من أقوالهم أو من قصائدهم إن شاء الله إذا وفقنا لذلك في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته. وقلت إني لا أريد البحث في هذه القضية من الوجهة العقائدية الإسلامية الغيبية، لأننا لا نريد بحث هذه القضية من جهة ملكات أولياء الله، هذا من المسلم به. اطلاع الأنبياء، اطلاع الأولياء، اطلاع الأئمة، اطلاع خاصة الله سبحانه وتعالى، اطلاعهم على الغيب، اطلاعهم على كثير من أسرار الحياة في ماضيها وفي حاضرها وفي مستقبلها، وهذا الأمر راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى وإلى ما وهبه من علمه إليهم. وليس البحث في هذه الدار، البحث في قدرة الإنسان على التنبؤ بغض النظر عن القرب من الله، وبغض النظر عن مسألة البعد عن الله سبحانه وتعالى. أنا تحدثت عن هذا الجانب وبينت بعضا من الأمثلة التي تقرب هذا المعنى، وشبهت المسألة بالشاعرية. ملكة الشاعرية يملكها الكافر والمؤمن، وهذه الملكة يملكها بعض الناس لا يملكها كل الناس. ملكة الشاعرية، ربما بعض الناس الذين يكون لهم ولع في الشعر وفي الأدب ويحفظون كثيرا من النصوص الشعرية ويطلعون على أساليب الشعر ويطلعون على فن العروض وفن القافية ويطلعون على فن التصوير والبلاغة وهذه المباحث التي لها علقة بالأدب والشعر، ربما يتمكنون من نظم الشعر، ونظم الشعر غير شعر الشعر. ربما يتمكن الإنسان بعد اطلاعه على هذه الأمور أن ينظم قصيدة لكنها تكون خالية من الحس الشعري، لكنها تكون خالية من الأحاسيس الوجدانية التي يتميز به الشاعر عن غيره. كذلك ملكة الحافظة، ملكة قوة الذاكرة، ملكة الذكاء، هذه لا تختص بمؤمن أو بقريب من الله. هناك جملة من الملكات موجودة في هذا الإنسان، ويتميز هذا الإنسان بها عن غيره. الناس يختلفون في قوة ذاكرتهم، في قوة حافظتهم، فارق بين الذاكرة والحافظة. قوة الحافظة هو القابلية على الحفظ السريع، قوة الذاكرة هو القدرة على تذكر كل المعلومات حتى التي تكون في غاية البعد. كما ينقل عن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، يقولون له: أقدم شيء تتذكره في حياتك؟ قال: أتذكر أن الدنيا كانت بيضاء مثقبة. يتذكر في أيام رضائه حينما كانت الحلة منصوبة على لأنها بيضاء مثقبة، قال: أتذكر أول شيء من الدنيا أنها كانت بيضاء مثقبة. مثل هذه الأمثلة موجودة في تاريخ كثير من النوادر، ليس فقط من المسلمين، حتى من غير المسلمين. مثل هذه النماذج موجودة. هناك أسرات تكون عند بعض الناس لا يملكها الآخرون، ولذلك لعدم تملك الآخرين لهذه القدرات ينكرون على الآخرين القابليات الموجودة عندهم. وهذه مثل هذه الحوادث في المجتمع وعلى طول التاريخ الإنساني كثيرة من هذا القبيل، ونحن لسنا بصدد الدخول في كل هذه التفصيلات وفي هذه الجزئيات، إنما هو عرض إجمالي لمعنى التنبؤ بتناوله من هذا الجانب، بغض النظر عن الجانب الغيبي، وبغض النظر عن جانب القرب من الله، وبغض النظر عن الجانب الوهبي. ملكات الإنسان هناك وهبية، هناك كسبية، والملكات الكسبية يعني موجودة في أصل الإنسان سجية، كما يسألون أهل البيت عليهم السلام أن حسن الخلق هل هو سجية أو هو تطبع، الإنسان يتطبع عليه. إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: هناك من الناس من حسن الخلق عنده سجية، موجودة في أصل من دون تنبيه، هو طبيعته بشوش، طبيعته تتجلى فيها سمات حسن الخلق والأخلاق اللطيفة والكلمة الحسنة من دون تربية، وإنما تأتي التربية لتنمي هذه القابلية عند الإنسان. وهناك من الناس من لا يملك هذه السجية، وإنما يحتاج إلى تطبع، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى مجاهدة وإلى إيجاد هذه الحالة في نفسه. هناك كثير من الصفات وكثير من الملكات، منه ما هو سجية عند الإنسان، ومنه ما يتمكن الإنسان أن يملكه بالتطبع بالتربية وبالمجاهدة وهكذا. هذه القدرة على التنبؤ أيضا تقع في هذه الدائرة، بنتيجة القدرة على التنبؤ ملكة نفسانية كما هو سائر الملكات النفسانية الأخرى. الآن مثلا في بحث الحواس، فليس تبحث الحاسة السادسة، أضافة الحواس الخمسة، وإن الآن أضافوا الحاسة السابعة أيضا. أن أهل الفكر وأهل المنطق وأهل الفلسفة أضافوا الحاسة السابعة، وهو حاسة الزمان والمكان. يقولون لأن الإنسان يتحسس بزمانه وبمكانه، وهذه حاسة الزمان والمكان تختلف عن الحواس الخمسة، وتختلف عن الحاسة السادسة أو الحاسة الخارجة. هناك حاسة سابعة، وهناك كلام عن حاسة ثامنة أيضا. أنا لا أريد الدخول في مثل هذه المطالب، ربما نشط في الحديث كثيرا عن أصل المقصود. أصل المقصود في معنى التنبؤ وفي ملكة التنبؤ وتفسيرها. نحن إذا أردنا أن نلقي نظرة عموما على المستويات الفكرية لكل أبناء البشر، نجد أن الإنسان بشكل عام اهتمامه بالمستقبل أكثر من اهتمامه بالماضي والحاضر، بل إن الإنسان يوضح حاضره لمستقبله. وإن كان الإنسان لا يستشعر بهذه الحقيقة، في غالب الإنسان إذا التفت بنفسه لأول وهلة يرى نفسه أنه يهتم بحاضره، لكن في الحقيقة الإنسان لو لم يكن عنده الأمل بالمستقبل لم اهتم بحاضره مطلقا، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذا المعنى واضح في حياة الإنسان، الإنسان يوضح حاضره، يوضح زمانه الذي يعيش فيه لمستقبله الآتي. ونظر الإنسان لمستقبله في كل شيء، ونحن نجد عند كثير من أهل الفكر من أصحاب المستويات الفكرية العالية على اختلاف مدارج الفكر ومراتبه، نجد هناك قدرات لتمييز صور المستقبل ولو بشكل إجمالي ولو بشكل يخطئ في بعض الأحيان. مثلا الوزراء يعبرون على طول التاريخ، والقادة العسكريون نراهم يعبرون بالحوادث العسكرية وفقا لما عندهم من المعلومات الحاضرة ووفقا للحنكة والدراية والذكاء والدهاء الذي يملكونه، يتمكنون على أساس هذه المقدمات أن يشخصوا أن هذه المعركة ستكون لصالحهم، أو أن هذه القضية التي أقدم عليها السلطان الفلاني أو الملك الفلاني ستكون سببا لزوال ملكه، أو ستكون سببا لأن يتغير الحاكم إلى شخص آخر يشخصونه على أساس من المعلومات التي يملكونها. حتى في تاريخ الأدب العالمي هناك نوع من أنواع الأدب العالمي، أدب الخيال العلمي، هذا القصاص المشهور هجي ويلز، هذا توفي في سنة 1946 ميلادي، في هذه السنة وفي أوائل شبابه كتب بعضا من القصص في الخيال العلمي. الآن بعض أفلام الكرتون التي تعرض في التلفزيون تستند في كثير من قصصها إلى قصص الخيال العلمي، قصص الخيال العلمي، هذا كتب جملة من القصص تحدث فيها عن سنة الثلاثينات والأربعينات، قبل العشرينات وقبل العشرينات، تحدث عن الحوادث التي تقع في 50 سنة منذ الزمان الذي كتب فيه، فتحدث عن الغواصة وهي لم تكن قد اخترعت، وتحدث عن المركبة الفضائية وهي لم تكن قد اخترعت، وتحدث عن نزول الإنسان على القمر وأمثال هذه المعاني. هناك من القصاصين من كتبوا عن سنية الثمانينات وعن الحوادث التي ستكون في سنية السبعينات والثمانينات، فالإنسان الآلي قبل أن يوجد وقبل أن يخترع هناك من القصاصين من كتبوا، وهؤلاء لما كتبوا كتبوا على بعض من الأسر، أولا خيال القصاص وخيال الأديب له مدخلية في هذه القضية، ثانيا اطلاعهم على الوضع العلمي الموجود، وضع العلم الموجود آنذاك، وإلا ليس كل قصاص يتمكن أن يكتب في هذا البعض، لابد أن يكون على اطلاع بالعلوم العصرية بالعلوم الحديثة وعلى خبرة بجهود العلماء وبالمراتب التي وصلوا إليها في بحثهم العلمي أو المختبري، فعنده هذه المجموعة كتب هذه التصورات. والآن توجد أيضا من القصص العالمي في أدب الخيال العلمي تنبؤات عن السنين الآتية وعن الأزمنة الآتية، أيضا فيها تصورات أيضا فيها على أساس من التحكي، قد تصدق قد لا تصدق، ليس الكلام الآن عن نسبة إثبات الصدق فيها، لكن المقصود أنه هناك في مجالات الفكر البشري هناك نماذج كثيرة من الذين يملكون قدرات عقلية متفوقة على غيرهم في هذا الباب أو في ذلك الباب من أبواب الفنون والأفكار والآداب، يمتلكون نوعا من القدرة على تمييز شيء من المستقبل ولو بشكل إجمالي ولو بشكل ضبابي ولو بصورة ضبابية. هذه الحالة نتيجة الدراسة ونتيجة كثرة البحث ونتيجة قوة الذكاء ونتيجة سرعة الحضور الذهني يمكن من خلال جمع هذه الأمور. ولذلك مثلا أن الروايات الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في التجارب علم مستأنف، في التجارب علم مستفاد، في التجارب علم مستأنف يعني علم جديد، يعني العلم الجديد يخرج من نفس التجارب، وإلا نفس التجارب علم قديم، التجربة شيء مرة في فترة زمنية ماضية، التجارب قديمة. الأمير يقول في التجارب علم مستأنف، يعني في هذه التجارب يمكن أن يستخرج منها علم جديد، في التجارب علم مستفاد. أمثال هذه المعاني وردت في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وخصوصا إذا استندنا إلى مثل هذه النصوص أنه مثلا ستجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. القذة هذه ريشة السهم، السهم تصنع له ثلاث ريشات من اليمين ومن اليسار. هذه الريشات إذا لم تكن متساوية بالدقة لا ينطلق السهم بصورة صحيحة. زعانف توضع في نهاية السهم، وقال لها في لغة العرب القذة، القذة أو الريشة، الآن يقال لها زعنفة. زعانف موجودة في نهاية السهم ثلاثة، لابد أن تكون متساوية بالدقة وإلا لا ينطلق السهم بشكل صحيح. والسهم المفضل هو الذي تتساوى زعانفه بالدقة. الرواية هكذا تقول إن الذي يجري جرى في الأمم الماضية، وهذه الروايات مذكورة في الكتب الخاصة والعامة، إن الذي جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل وذراعا بذراع وباعا بباع وشبرا بشبر. ذراع واضح هذا المعنى، والشبر هذا، وأما الباع المقدار الذي يقيسه الإنسان بمد ذراعي، هذا المقدار يقال له باع. الباع ما بين اليدين، حينما يفتح الإنسان يديه هذا المقدار هو الذي يقال له الباع. ذراعا بذراع وباعا بباع وشبرا بشبر، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضد لدخلتم فيه. لذلك هو فعلا هذه نظريات فلاسفة التعريف، أصلا هو هذا العلم الذي نشأ من العلوم التي نشأ حديثا القرون المتأخرة، علم فلسفة التعريف أصلا يعتمد كلا على هذه النظرية، على هذا المعنى. علم فلسفة التعريف ما كتبه مثلا أرنولد كامبي أو شامبيجيلار أو غيرهم من الذين كتبوا في هذا الباب أصلا يعتمد على هذه النظرة. ولذلك هؤلاء توقعوا توقعات في كتاباتهم لمستقبل الحياة، وبعض التوقعات الآن فعلا تصدق في زماننا. بعض التوقعات التي كتبوها للثمانينات والتسعينات إذا نراجع كتبهم نجد أنها تصدق في زماننا هذا. توقعات اجتماعية، توقعات علمية، توقعات سياسية، توقعات تربوية في عموم أنحاء المجتمع الإنساني. مثل هذه القضايا قضايا واقعية وحقيقية، لكن لا نقول أن الإنسان يتمكن أن يصيب في كل توقعاته. وحتى هذا الذي لم تكن مقدرة على التنبؤ لا يعني أنه في كل تنبؤاته يكون مصيبا. وحتى هؤلاء الذين يملكون هذه المقدرة، الصورة التي يرونها صورة ضبابية غير كاملة. ولذلك الآن إذا أردنا أن نراجع نصوص المتنبئين، سواء هو هذا الذي نحن بصدده نوستراداموس في النصوص التي تنبأ فيها، أو نصوص المتنبئين الباقين من العرب من الفرس من غيرهم، يتضح ويظهر بشكل واضح أنهم يرون شيئا، يعلمون شيئا، لكن علمهم ورؤيتهم لها محدودة وناقصة من عدة جوانب، وهذا واضح في كثير من النصوص. لذلك في بعض الأحيان تكون رؤيتهم للأشياء مضطربة، وهم قد يرون أشياء بأعينهم. مثلا بعض النصوص، بعض النصوص في تنبؤات نوستر أداموس هذه تكشف عن رؤيته حينما يتحدث عن معركة في الجو في ذلك الزمان عند سجد الطائرة. نوستر أداموس توفي كما ذكرت لكم في 1503، توفي سنة 1566 ميلادي، وكتابه انتشر في سنة 1555 ميلادي. أين هي الطائرات في ذلك الزمان حينما يتحدث عن معركة في الجو وعن الرجال الذين أنصافهم أشباه الخنازير، الطيار حينما يلبس هذا الخرطوم، عن الرجال الذين أنصافهم أشباه الخنازير. أنا لا أريد هنا أن أثبت صحة كلامي، بس السؤال عن هذه القضية لابد من عرض المسألة حينما نريد أن نحقق بحثا أو نحقق مطلبا في أي مسألة من المسائل العلمية أو الفكرية، لابد من الإحاطة العلمية أولا بها، وبعد ذلك بعد أن نحيط علما بأبعادها حينئذ يمكن أن نصدر الرأي بالموافقة أو بالمخالفة. وإلا من دون الإحاطة بجزئيات المسألة لا نتمكن أن نصدر حكما ولو بدرجة الظن على هذه المسألة، خلافا للأصول العلمية في البحث والتحقيق. على أي حال، فهؤلاء قد يرون بعض الأشياء لكنهم يرونها بشكل ناقص دون إدراك حقائقها. لو فرضنا أنه في نبوءته فعلا قد رأى هذه الصورة من المعارك الجوية، وهذا الرجل الذي نصفه كأنه الخنزير هو لم يعلم ما هي الحقيقة، رأى شيئا صوره بهذا التصوير، لذلك هنا لم يعلم أن هذا الخرطوم مثلا لأجل الهواء، لأجل أن يصل إليه الهواء، أو هناك من الأجهزة التي يحتاجها الطيار التي يضعها على رأسه لأجل الاتصال مع من معه في الطائرة أو مع جهات الإسلام الأرضي، ولا يعلم بهذه التفصيلة. هو رأى بشكل انضباطي صورة إجمالية، وهذه الظاهرة واضحة في كل التنبؤات، لذلك بعض التنبؤات يأتي نصفها صحيحا والنصف الآخر ليس بصحيح. حتى في تنبؤات مثلا شاهن عبد الله ولي، ربما أتناول بعضا من تنبؤاته، شاعر الإيراني المعروف شاهن عبد الله ولي عنده جملة من التنبؤات، أصلا في بعض تنبؤاته أشار إلى اسم إمام الأمة صريحا وأشار إلى اسم شاه إيران صحيحا، وجود ديوانه بعض قصائده التي تنبأ فيها مذكورة في ديوانه باللغة الفارسية. غير شاه نعمة الله أيضا من الشعراء الفرس، أيضا هناك من تنبأوا ببعض المطالب في الشعر العربي، أيضا عندنا محي الدين ابن عربي وغير محي الدين ابن عربي ممن تنبأوا في كثير من المسائل، أشعارهم أيضا موجودة في كثير من الكتب المبثوثة في مكتباتنا. فنجد حتى في أشعار هؤلاء هناك من الأمور التي تنبأوا بها أو توقعوها أو تصوروها، نجد أن صورتها ناقصة. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية، إنما أستعرض جانبا من النظريات العلمية المعاصرة التي تفسر هذه القضية، ونحن لسنا نعتمد على هذه التأويلات وهذه النظريات، إنما هو عرض لكلامه، وإنما دليلنا الوفي الحاذق الأمين والأول والآخر قرآننا وحديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن بنتيجة هذه الدراسة في هذه المطالب لا بد من تناولها من الجهات التي تتعلق بهذا البحث. بشكل إجمالي أنا أشرت إلى النظرية التي يذهب إليها جملة من علماء الفيزياء، جملة من علماء الرياضيات، نظرية معروفة نظرية الحاضر الأبدي، وهي من فروع نظرية أينشتاين النسبية. نظرية الحاضر الأبدي هكذا تقول النظرية بشكل موجز، أعينها لك، النظرية لا تنكر وجود الماضي والحاضر والمستقبل، لكن تقول إن وجود الماضي والحاضر والمستقبل وجود اعتباري، وإنما هناك وعاء أكبر من هذه المسائل الثلاثة، هذا الوعاء هو الذي يصطلحون عليه وعاء الحاضر الأبدي، ويقولون في وعاء الحاضر الأبدي يوجد الماضي والحاضر والمستقبل بتمام حقائقه، وليس الزمان هو الذي يتحرك وإنما وعينا هو الذي يتحرك، وعي الإنسان هو الذي يتحرك، هذه الثانية التي مضت ليس هي الثانية التي مضت. وهذه النظرية في أصولها وفي جذورها موجودة في كتب الصوفية المسلمين، هذه النظرية في جذورها موجودة في كتب العرفاء، لكن ببعد آخر، لكن جذور هذه النظرية وجذور هذه الفكرة نطالعها في كتب عرفائنا بشكل واضح. على حال أنا لا أريد هنا المقارنة بين هذه النظرية، لكن أقول وفقا لبعض النظريات العلمية نعرض لمسألة التنبؤ، إذا كانت الحقيقة هكذا أن هناك وعاء وعاء الحاضر الأبدي، قد ربما يسأل الإنسان فيقول نحن لا نتحسس هذا الوعاء، الجواب هكذا يكون، نحن لا نتحسس هذا الوعاء لسعة هذا الوعاء، إنما يكون الوعاء وسيعا لا نتحسسه فعدم تحسسنا بحركة الأرض، الأرض تتحرك، لكن لسعة الأرض ولضخامة حجم الأرض لا نتحسس حركتها، حينما يكون الوعاء وسيعا التحسس بهذا الوعاء يكون في غاية الصعوبة. فالنظرية هكذا تقول، صدقت أم لم تصدق لسنا بسبب تقييمها أو قبولها، تقول لأن الماضي والحاضر والمستقبل في ضمن هذا الوعاء الذي يعبرون عنه دعاء الحاضر الأبدي يقربون المسألة بمثال. يقول ربما الإنسان في اليقظة بكثرة اشتغالاته بما حوله والانشغاله بالمسائل الحسية، وفعلا الإنسان يستأنس بالمحسوسات أكثر من المسائل غير المحسوسة. لذلك الآن حتى الذين يدرسون المسائل العقلية، الذين يدرسون الفلسفة على سبيل المثال، يدرسون العلوم العقلية، لا تتقرب إليهم المعاني في بداية دراستهم إلا عن طريق الأمثلة الحسية. نعم إذا ترقوا في دراسة المعقول يستغنون بعد ذلك عن الاستفادة من المثال الحسي، لكن في بداية الأمر لا يدركون المعاني الفلسفية المعقولة إلا عن طريق الأمثلة الحسية الشاخصة الموجودة حولهم. لأن الإنسان بطبيعته يستأنس بالمحسوسة وبما حوله من شيء حسي. يقولون المثال الذي نقرب به نظريتنا الإنسان في نومه. الإنسان في ثانية واحدة يرى حوادث أو أرادت أن تقع في عالم اليقظة تحتاج إلى ساعات طويلة. يعني إذا أردنا أن نحسب مدة الحلم الذي يراه الإنسان أو الطيف الذي يراه الإنسان، فإن هذه محسوبة، علميا محسوبة. علماء الناس أصلا الآن هناك علم يقال له علم النوم في زماننا، علم خاص يبحث في مسألة النوم وفروع النوم. هذه اللحظات القليلة جدا ربما في المستقبل ويرى حوادث لو أراد الإنسان أن يراها في الواقع الخارجي وأن يمثلها في الواقع الخارجي يحتاج إلى ساعات طويلة. هذا مثال. يقول الإنسان في نومه يستشعر شيئا من هذه الحقيقة، من حقيقة الحاضر الأبدي، حين يكون الماضي والحاضر والمستقبل في دعاء واحد وفي مدة زمنية جدا قليلة. ولذلك يقولون المتنقل فعلا هو وعي الإنسان. على أي حال وفقا لهذه النظرية وفقا لهذا الكلام، وهذه المسألة بحاجة إلى بحث طويل، أدرس هذه النظرية بحاجة إلى مجلس كامل لتفصيل الكلام فيها، لكن نحن هنا لنكون قد عقدنا معهد للدراسات العلمية في مثل هذه المسائل، وإنما استضغان إجمالي في هذه المطالب التي نحتاج إليها إجمالا في هذا البحث الذي بين أيدينا. وفقا لهذه النظرية لما كان الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد والمستقبل موجود، يتمكن الإنسان بقدرة استثنائية أن يرى المستقبل ما زال عنده موجود، لا كما يتصور مثلا الناس في التصوير الساذج أن المستقبل ليس له منصورة فهو ليس بموجود فكيف يراه الإنسان. قريب من هذا المعنى، لا أقول هذا المعنى مع الفارق الكبير. هذه الليلة ليلة معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان بدي أن أتحدث عن معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بنتيجة البحث وتسلسل الكلام هو الذي أرجعنا لمثل هذه المطالب. النبي صلى الله عليه وآله بنتيجة عرج إلى السماء معارج كثيرة، وفي رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يرويها شيخنا الصدوق في كتابه الخصال أن الله سبحانه وتعالى عرج لرسوله 120 مرة، وفي كل مرة كان يوصيه بحب علي أكثر مما يوصيه بأي شيء. فمعراج النبي ليس مرة واحدة، ولذلك حينما نريد أن نطالع أحاديث المعراج نجد أنه كل مجموعة من الأحاديث تتحدث عن شيء يختلف قد رآه النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يشهد عن أن المعراج قد تكرر عدة مرات. الآن لسنا بصدد الدخول في هذا المبحث. مقصودي من مثال المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء ونزل تحدث عن أناس وهم أحياء في مكة وفي المدينة أحياء، تحدث عنهم أنه قد رآهم يعذبون في جهنم. روايات موجودة عندنا. تحدث عن أشخاص أحياء، وتحدث عن نساء بشكل عام، مثلا نساء الزانيات ما جزاؤها، النساء الفاحشة، مسألة الغيبة، هذه الروايات التي تحدثت عن العقوبة الجهنمية والعقوبة الأخروية لمثل هذه الكبائر التي يرتكبها الإنسان. ولذلك كان يتحدث في روايات المعراج وكأن القيامة قد قامت والناس بشروا وعذبوا اقرأوا روايات المعراج. هذا يتحدث هنا لإحاطته بعلم الحاضر لتساوي الحاضر والماضي والمستقبل عنده، كما مر علينا في رواية صادق العسرة: إني لأعلم من في السماوات ومن في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون، وأمثال هذه الأحاديث المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رؤية النبي لأناس هم أحياء على الأرض رآهم يعذبون في نار جهنم، أو رؤيته لكثير من صنوف المذنبين يعذبون، والحال لحد الآن لم يكن قد قامت القيامة ولم تكن الساعة قد جاءت، لكنه رأى صنوف العذاب. والآن كثير من أوصاف جهنم وأوصاف يوم القيامة نستند فيها إلى رواية المعراج، كثير من الروايات وكثير من الأبحاث التي يصفون فيها جهنم يستندون فيها إلى رواية المعراج. هناك عندنا روايات عن النبي وصف فيها جهنم في يوم القيامة، لكن هناك كثير من الروايات التي نستند إليها في وصف جهنم وفي وصف الجنة وما هناك من نعيم وما هناك من عذاب إلى روايات المعراج، وهذه فيها إشارة واضحة إلى اتحاد الماضي والحاضر والمستقبل، وبالنتيجة الزمان يقيد العالم الدنيوي، الزمان ناشئ من حركة الأفلاك، العوالم العلوية مجردة عن هذا القيد. الآن لا نريد الدخول هذه المطالب فيها تفصيلات كثيرة والوقت يجري شراعا. أعود إلى النظرية الأولى التي قلت: نظرية الحاضر الأبدي، وخلاصتها أن المستقبل صوره موجودة، فليس هناك من مانع أن يدرك الإنسان هذه الصور ولو بشكل ضبابي ولو بشكل إجمالي وبشكل ناقص، مع عدم المقايسة بين المثال الذي ذكرته النبي صلى الله عليه وآله، أولا إحاطته بهذه المسائل اليقينية هذا أولا، وإحاطته ثانيا على أسرار الأشياء، وثالثا إحاطته تفصيلية في كل الجزئيات، ورابعا مع ولايته النافذة على الأشياء، مع ولايته الكلية مع هذه الإحاطة. ما لا أريد المقارنة بين مثل حالات التنبؤ التي تظهر عند بعض الناس وبين حالات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أبدا لا توجد مقارنة ومقايسة ومشابهة، لكن هذا مثال أردت أن أوضح به المطلب. هناك نظرية ثانية وهي نظرية البدائل المستقبلية المتغيرة. بشكل سريع أعرض لهذه المطالب من المقام طالبكم وأتعبكم الجلوس. نظرية البدائل المستقبلية المتغيرة، وبالحقيقة هذه النظرية روحها عقيدة البدائل التي نعتقد بها. ما المقصود بالنظرية البدائل المستقبلية المتغيرة؟ يقولون هكذا: إن عاقبة الإنسان موجودة صورها، عواقب الدول عواقب الأحداث موجودة صورها في هذا العالم، لكن كل حادثة ليس لها صورة واحدة وإنما لها عدة صور عدة عواقب. فإذا هذه الدولة هذا المجتمع جرى بالطريق الفلاني هذا الطريق يؤدي به لهذا الجديد، ولو في وسط الطريق تغير انحرف المسرى انحرف المسير إلى بديل مستقبلي آخر وهكذا. لذلك يقولون نظرية البدائل المستقبلية المتغيرة، نفس المعنى الموجود في عقيدة البداء. وأنا هذا المطلب عقيدة البداء في روايات المعصومين في الموسم الدراسي الماضي قبل شهر رمضان في دروسنا في العقائد الشيعية بحثته بشكل مفصل وفقا لما جاء في أحاديث المعصومين، يمكن إذا تحبون الاستفادة منه مسجل على الأشرفة، إلا الآن لا يوجد عندنا وقت لبحث هذه المسألة. في رواياتنا الشريفة هذا المعنى واضح، مسألة أنه البدائل المستقبلية المتغيرة هو أن الإنسان يخضع لقوانين ويخضع لسنن، هذه القوانين والسنن الكونية التي ثبتها الباري سبحانه وتعالى ثبتها في أصلها في اللوح المحفوظ، وانتقلت منها صورة إلى لوح المحفوظ والإثبات، ولذلك الإنسان يمكن أن يذهب إلى الجحيم ويمكن أن يذهب إلى الجنة، يمكن للإنسان أن يطول عمره ويمكن للإنسان أن يقصر عمره، يمكن للإنسان أن يكون بهذا الهيئة أو بتلك الهيئة الحسنة أو القبيحة، هذه المعاني موجودة في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كحال هذا اليهودي الذي سب النبي صلى الله عليه وآله، يهودي الذي سب النبي والنبي صلى الله عليه وآله أخبرهم بأنه لا بد أن يقتل، لا بد أن يموت. فعلا في اليوم الثاني ما مات والنبي أخبرهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أخذهم، وكان هذا اليهودي قد حمل كارة الحرب على ظهره وكان فيها ثعبان كبير، لكنه لأنه تصدق على بعض المساكين هذا الثعبان الله سبحانه وتعالى أماته وأهلته، ووجد الثعبان قد عضض نبه وقتل نفسه بنفسه. مثل هذه الحوادث منقولة على سبيل الأمثلة والنماذج في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث الشريفة، مثل هذا حوادث كثيرة جدا. قلت أنا هذه المسائل تعرضت لها في مبحث البداء بحسب ما جاء في أحاديث أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النظرية أيضا تقول بأن المستقبل صوره موجودة، هو هنا البحث الأصلي في أن المستقبل صوره موجودة أو غير موجودة، لأنه إذا كانت الصور غير موجودة كيف يمكن الإنسان أن يرى صور المستقبل أو أن يكون له علم ولو ضبابي ولو إجمالي بالمستقبل؟ ما هذه النظريات تشير إلى هذه المسألة، تشير إلى مسألة وجود صور المستقبل. النظرية الأولى نظرية الحاضر الأبدي، والنظرية الثانية نظرية التي يقال لها نظرية البدائل المستقبلية المتغيرة، بينتها بشكل إجمالي وإن كان المطلب بحاجة إلى تفصيل أوسع. هناك نظريات علمية أخرى تشير نتيجة البحث نتيجة التحقيق والاختبار تشير إلى وجود بعض الملكات الموجودة عند الإنسان، وهذه الملكات يتمكن أن يستشعر بها أشياء لا يستشعرها كل إنسان، ما يقال عنه الإدراك الحسي الفائق، يصطلح عليه علميا الإدراك الحسي الفائق، والذي يرمز إليه بالإصطلاح العلمي ESP الإدراك الحسي الفائق، يعرفونه هكذا أهل الاختصاص، يعرفون الإدراك الحسي الفائق إدراك باراسايكولوجي يعني علم النفس، باراسايكولوجي يعني ما وراء علم النفس، مثل ما عندنا في الفلسفة تقسيم الفيزيقي والميتافيزيقي، الفيزيقي يراد منه دراسة عالم الطبيعة نفسه، فيزيك يعني الإصطلاح اللاتيني فيزيك أو الفيزياء دراسة عالم الطبيعة، ميتافيزيقي هذه كلمة معربة، ميتافيزيك يعني دراسة ما وراء الطبيعة، سايكولوجي يعني دراسة علم النفس، باراسايكولوجي ما وراء الطبيعة في علم النفس، ما لا يتحسس الإنسان. وخلاف علمي الآن موجود في المجامع العلمية المعاصرة عن صحة هذا العلم أو عدم صحته، لأن بعض الدول أدخلته حتى في دوائر المخابرات العالمية، يعني حسب ما ينقل أنه في CIA وحتى في البنتاغون الأمريكي، أن هناك كثير من العلماء الذين جندوا لدراسة هذا العلم، علم باراسايكولوجي، ودراسة المعلومات التي يتمكن الإنسان أن يتحسسها من دون الاعتماد على هذه الحواس الظاهرية، على أساس قدرات فائقة عند الإنسان. يقولون أن هناك جملة من العوامل التي تضعف هذه القدرات، يذكرون من قبيل، يقولون المخدرات يقتل هذه القدرة عند الإنسان، شرب الخمور يقتل هذه القدرة عند الإنسان، الرتابة اليومية يعني أن الإنسان يعتاد على حياة ترتيبا بدون تغيير فيها، الغفلة عن المطالب العلمية المهمة، الاشتغال بالتوافل، جملة من المطالب أهل الاختصاص يذكرونها، يقولون هذه من العوامل التي تقتل هذه القدرة الموجودة عند الإنسان، وإلا يقولون جذور هذه القدرة موجودة عند الإنسان تحتاج إلى تنمية. بالنتيجة يقصدون من الإدراك الحسي الفائق أن الإنسان يمكن أن يتحسس أشياء غيره لا يتحسس بها ولا تدرك بالحواس، وهذا يمكن أن نقربه بما يطلقه علماء النفس حالة الاستغفار. حالة الاستغفار المراد منها، وهذه ممكن أن تحدث في حياتنا بشكل عام، أن الإنسان في لحظة من اللحظات يستشعر أنه فقد أخاه، مثلا أخي مات والدماغ في لحظة من اللحظات، في حالة ضعيفة من التنبؤ يصطلحون عليها في علم النفس حالة الاستغفار، يعني أن الإنسان يستغفر حالة دون أن يدركها الآخرون عن طريق الحواس الطبيعية أو عن طريق تحصيل المعلومات الطبيعية. يستشعر أن أخاه مات، يستشعر أن بيته قد احترق. ونماذج فعلا في حياتنا نحن عمليا شاهدنا كثيرا من هذه النماذج في حياتنا، خصوصا في المجتمعات القروية. مجتمع المدني تقل في هذه الحالة، مجتمع المدني للتلوث البيئي، والتلوث البيئي ليس فقط في هذا الدخان وفي هذه الغازات المتصاعدة، هناك تلوث أخطر على الجهاز العصبي للإنسان هو التلوث الصوتي. التلوث الصوتي من أخطر أنواع التلوث التي تضعف حالة الذكاء وحالة الذاكرة وحالة الحافظة. هذه الأصوات الكثيرة التي تحيط بنا، ولكثرة هذه الأصوات أصلا نحن ما نستشعر أن هناك أصوات. يعني الإنسان لو يرفع من المدينة مباشرة إلى الصحراء أصلا يبدأ الصفير عاليا في أذانه، في أذنه الصفير عالي، لأنه كان في وسط أصوات، وهذه الأصوات كلها تترك أموات، وهذه الأموات كلها تؤثر على جهازه العصبي. ولذلك هذه الحالات في المجتمع القروي في المجتمع البدوي تكون أكثر. ابتعاد هذه المجتمعات وابتعاد هذه البيئات عن التلوث البيئي سواء بهذه المخلفات الكيميائية للمعامل وللكائن الكثيرة، أو هذا التلوث الصوتي الذي يحدث ارتباكا في حياة الإنسان، وهناك أنواع أخرى أيضا من التلوث. ولذلك هذه القدرات يمكن أن تخرج عند الإنسان في حال لو سلم من هذه العيوب ومن هذه الموانع، أن يتحسس بعض الأشياء بدون أن يدركها بالطريق الطبيعي. ولذلك هناك حالة هي حالة التلفاسي، الحالة النفسية التي يمتلكها بعض الناس، والتي من خلالها يدركون ماذا يدور في نفوس الآخرين. الآن أصحاب رياضات اليوغا وهذه الحالة موجودة عندهم نتيجة الممارسات الشديدة في رياضات اليوغا وتمارين رياضات اليوغا جدا عسيرة. الآن لو كان في مجال تحدثت شيئا عن هذه التمارين وهذه الرياضات العسيرة، جدا رياضات جدا عسيرة، مما يؤدي لروح الإنسان أن تتسلط بتمام قواها على البدن الإنساني. تحدث عند الإنسان هذه الحالة التي يصطلح عليها فعلا لا يوجد لها تعريب عربي لحد الآن في الإصطلاح اللاتيني، حالة تلفاسي، وهو أن الإنسان يدرك الحالات النفسية والتصورات الفكرية الموجودة عند الآخرين من دون وسائط طبيعية. يعني الحالات النفسية كامنة في قلب الإنسان، كامنة في نفس الإنسان. يعني مثلا أنت تتصور معنى من المعاني، هذا الشخص الذي عنده هذه الحالة يتصور المعنى الذي في نفسك أو في مخيلتك بالدقة، وإذا بلغت الحالة الأكبر حالة التلفاسي يمتلك قدرة على التأثير على تفكيرك، أن يغير الحالة الفكرية الموجودة عندك. إذا صارت الحالة قمتي وقيها حالة التلفاسي يمتلك قدرة على أن يحرك التفكير الذي تحمله في ذهنك. لكن بشكل عام هكذا يعرفونها، يعرفونها لأن فعلا هذه العلوم الآن سابقاً الغرب يسخرون من مثل هذه المطالب التي جاءت مذكورة في ديننا، مذكورة في رواياتنا. فعلا مثل هذه المطالب لها جذور ولها أصول في أحاديثنا، وإن كنا نحن ننظر إليها بالنظر الغيبي، ننظر إليها بنظر الهدى الإلهية بمنظار آخر، لكن بنتيجة جذور هذه المعاني موجودة في فكرنا وفي ديننا وفي معتقداتنا وفي أحاديثنا المعصومية الشريفة. الآن هؤلاء بدأوا يشكلون المجامع العلمية، يفتحون معاهد الدراسات، وبدأت تؤلف عشرات وعشرات الكتب في مثل هذه الأبواب. وفعلا إذا ما نريد أن نقول أن كل النتائج التي يصلون إليها صحيحة، نسبة من هذه النتائج صحيحة، الواقع العملي يثبتها. ولذلك النقاش الذي يدور حول تنبؤات هذا المتنبئ، هناك من يشكك في تنبؤاته، وأن هذه التنبؤات إنما فسرت على سبيل الصدق، على سبيل الصدق أنه قال هذا المعنى وبعد ذلك فسرت هذه التنبؤات على سبيل الصدق. الآن صدر كتاب في الولايات المتحدة فعلا لم يترجم إلى العربية لحد الآن، كتاب اسمه نقاب نوستر أداموس لمؤلفه جيمس راندي. نقاب نوستر أداموس كتاب يفند كل هذه الأقوال التي تقول بأن نوستر أداموس تنبأ، ويقول بأن هذا أسلوب من أساليب فن الشعر الذي ركبه من ألفاظ من عدة لغات مختلفة وأدخل فيه اصطلاحات توهم الآخرين، وأي واحد يأتي يقرأ هذه الأشعار يقرأ هذه التنبؤات يمكن أن يفسرها بحسب المعنى الذي يتذوقه. فعلا مثل هذا الكلام مطروح، قد يصدق هذا الكلام، لكن هناك من التنبؤات في الليلة الآتية نحن نعرض لها فعلا تتحدث عن مسائل جزئية لا تقبل الصدفة. الصدفة نحن لا نؤمن بها في نظرنا الإلهي، لا توجد صدفة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما من شيء إلا وقد قدره الله. نحن لا نؤمن بالصدفة، لكن هم يقولون، هؤلاء الذين يقولون بالصدفة، وإلا نحن لا نرى شيئا يتحرك في هذا الوجود، هذه النملة، هذا العود الذي يحركه الهواء، هذا بتقدير إلهي. الآن هواء وهذه تبنى هنا موجودة، والهواء يحرك هذه التبنة، تحريك هذه التبنة لم يكن من قبيل الصدفة، هذا بتقدير الباري سبحانه وتعالى لأسبابه ومسبباته، وهذا هو معنى التوحيد الأفعالي. أليس نحن نعتقد بالتوحيد الذاتي، بالتوحيد الصفاتي، بالتوحيد الأفعالي؟ حقيقة التوحيد الأفعالي ما هي؟ التوحيد الأفعالي أن جميع الأفعال راجعة له سبحانه وتعالى بتقديره، بتقديره، بإرادته، ولا يخرج شيء عن سلطانه وعن ملكه. نحن نقرأ في دعاء السحر الشريف: اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. وفي حال هؤلاء هم يقولون بالصدفة ونحن نأتي معهم نقول حتى لو قلتم بالصدفة، فالصدفة في حساب الاحتمالات كلها حالة مواد قليلة. مثل نظرية الاحتمالات وحساب الاحتمالات، الصدفة لا تقع في الجزئيات، الصدفة في مثل هذا المورد، يعني في مثل التنبؤ بالحوادث، حينما نريد بنتيجة كل مسألة إذا أردنا أن نعرف احتمالاتها لابد أن ندرس جزئيات هذه المسألة. يعني هذه المسألة التي بين أيدينا تنبؤ بحوادث مستقبلية، التنبؤ بالحوادث المستقبلية إذا كان خطوط عامة قابلة للتأويل والتغيير والتبديل، نعم يمكن أن تكون من قبيل الصدفة. أما إذا كان الإخبار عن جزئيات دقيقة جدا فلا يقع في دائرة الصدفة، لأن الصدفة وفقا لكلامه أيضا خاضعة للاحتمال، واحتمال الصدفة في الجزئيات إن لم يكن معدوم فهو نادر جدا في غاية النظرة. احتمال الصدفة في الجزئيات والتفصيلات في حال التنبؤ، قد ربما يتنبأ المتنبأ فيقول مثلا كما هو تنبأ لأن لويس السادس عشر مثلا يثور عليه الناس ويقتلونه، ربما قد يكون هذا الكلام وإن كان فيما بينه وبين لويس السادس عشر مسافة زمنية طويلة، لأن الثورة الفرنسية سنة 1789 ميلادي، وهذا توفي سنة 1566 ميلادي، فترة زمنية طويلة. لنفرض أنه صور لويس السادس عشر سلطان على فرنسا ويموت في يقتله شعبه، نفرض هذا من قبيل الصدفة حقا. أما أنه أن يصف حالة قتله وبالدقة، وكيف أن السياف حينما يأتي إلى المقصلة، هم كانوا يأتون بالمقصلة لا بالسيف، حينما جاءوا به إلى المقصلة وأنزل المقصلة على رأسه وقطع رأسه، وهذا صاحب المقصلة الجلاد رفع رأس لويس للناس أراهم وكان الدم يخر من جثته، وذكر تفاصيل دقيقة عن هذه، هذا على سبيل المثال. وإلا توجد إذا نلاحظ مثل هذه الحالات هذا يوقفنا، لا يمكن أن نقول أن هذه القضية كلها من قبيل الصدفة وكلها من قبيل الاتفاقات. قد يكون بعض الأشياء من قبيل الصدفة كما يقول، وقد تكون بعض الأشياء قالها هكذا جزافا وانطبقت على الواقع. على أي حال إن شاء الله الليلة الآتية أتم كلامي من حيث انتهيت. والمطالب تلاحظون فيها تفرعات كثيرة. نحاول أن أضغط هذه المطالب لضيق الوقت ولعلنا نقضي وقتا طويلا فيها. يالي القدر مقبلة وأختم حديثي في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم يرحل مسلم بن عقيل من الحجاز متوجها إلى العراق في منتصف شهر رمضان. أختم حديثي بذكر شهيد الإباء وشهيد العز باب الحوائج مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة يوم مولد إمامنا السبط أبي محمد صلوات الله عليه، وهذا اليوم يوم المنتصف من شهر رمضان، وهذه الليلة الأولى من النصف الثاني ليالي القدر نحن نقاربها. هذه الليالي الشريفة ليالي الدعاء ليالي التوسل، وهذه الليلة نمد أيدي التوسل ونمد أيدي طلب الحاجات إلى هذه حوائج الشيعة مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذا اليوم كما يذكر المؤرخون في منتصف شهر رمضان خرج مسلم بن عقيل من الحجاز بأمر سيد الشهداء متوجها إلى العراق، ومسلم صلوات الله وسلامه عليه لقي ما لقي من المصائب والقوارج والمحن. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل مصائبه، لكن حادثة تحز في قلوب كل المؤمنين في قلوب أشياع أهل البيت على طول التاريخ، حادثة تعز على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حادثة تعز على سيد الشهداء مسلم بن عقيل يتهدد في أزقة الكوفة حائرا لا يدري إلى أي جهة يتوجه بعد أن تفرق الناس عنه، بعد أن غدر فيه من غدر، بعد تلك المعارك التي ضايعت وأعطت العهود والمواثيق لعنة الله عليهم، أعطوا العهود والمواثيق وإذا بمسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه يتلبس حائرا وحيدا في أزقة الكوفة. يعز عليه سيدي والله سيدي يا رسول الله، عز عليه سيدي يا أمير المؤمنين، مسلم يتلدس في أزقة الكوفة لا يدري إلى أي جهة يتوجه، والشرطة والجلامزة والجيوش التي جيشها ابن زياد لعنة الله عليه تبحث عنه في كل مكان، وهو يسير في الأزقة المظلمة، الأبواب مغلقة، الناس تعيش حالة من الخوف، تعيش حالة من الوجل، حالة اضطرابية في مدينة الكوفة، يسير في أزقة الكوفة المظلمة، وإذا به يرى امرأة لم يجد ناصرا، وإلا مسلم بن عقيل يستنصر امرأة، وهو قسورة آل حيدر صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به يجد امرأة واقفة، هذه المرأة طوعة كانت واقفة في باب دارها تنتظر وذلا للعرب، هذه المرأة أصلا جارية، هذه ليس عربية، هذه فارسية كانت وذلا لرجالات العرب، هذه المرأة كانت جارية للأشعث ابن قيس، بعد ذلك أعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي وأنجبت ولدها بلال، وبلال ولدها كان خارج المنزل وكانت واقفة في الباب تنتظر مجيء ولدها. مسلم أراد أن يطلب منها الاستجارة أن تجيره في بيتها، لكن لسانه ما تحرك ما تمكن أن يطلب منها أن يدخل في دارها، فاستسقاها ماء طلب منها أن تسقيه ماء، فعلا جاءته بقلة وجاءت بالماء وصبت له في القدح، وشرب مسلم صلوات الله وسلامه عليه ما صبت له من الماء، لكن بقي واقفا. في هذه المرأة تعجبت، يا عبد الله الماء وقد شربته، ما وقوفك بباب ذلك؟ أما عندك منزل؟ أما عندك أهل؟ أما عندك بيت؟ وأي بيت لمسلم بعد هذه الغدرة الشنعاء؟ مسلم صلوات الله وسلامه عليه أطلقها وبجفرات وحسرات قال نعم لقد شربت الماء، ولكن إلى أي منزل أتوجه؟ قالت يا عبد الله لا يحل لك الجلوس على باب داري، أنت رجل أجنبي، ألسنة أهل الكوفة أخاف من ألسنة أهل الكوفة. قال يا أمت الله أما لك في أجر وثواب ومعروف ولعلي أجازي في غير هذا اليوم في يوم من الأيام. هذه المرأة سمعت هذا الكلام لا يصدر من عامة الناس، هذا الكلام يصدر من رجل سيد، من سيد قومه. لعلي أجازي فيه في هذا اليوم وأجر ومعروف كلام أهل الإيمان. تساءلت المرأة قالت وما ذاك يا عبد الله؟ قال أنا مسلم بن عقيل، لقد غدر بي القوم وليس لي من دار ولا عشيرة في هذا البلد. هذه الحرة العفيفة لما سمعت باسمه الشريف قالت أنت مسلم، ففتحت أبواب دارها، فتحت أبواب دارها على الوحي والسعة يا ابن عقيل، فتحت له بيتها ودخل مسلم في دارها وقامت على خدمته إلى الصباح. بين لحظة أخرى تدخل إليه تراه جالس، هي قد مدت له الفراش لكنه روحي لا ما تمدد على فراش، نام هنيئة وهو جالس، نام هنيئة وهو جالس. وكل لحظة تدخل عليه طوعة تقول سيدي لم لا تنم. هذه اللحظة التي نام فيها ماذا رأى مسلم بن عقيل؟ رأى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول ولدي مسلم عجل إلينا، أنت غدا عندنا، يوم غد أنت عندنا. وفعلا عجل إليهم بالرحيل، عجل إليهم بالسفر. أبيات محزنة يقرأها أهل العزاء عند مسلم بن عقيل، أبيات للشيخ قاسم الملة وبعضها للشيخ باقر الهندي، أبيات حزينة تتحدث عن مصاب مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تقول هذه الأبيات؟ تتحدث عن مصابه، عن آلامه وعن الذي جرى عليه. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رجيتك الفادحة، لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة. بكت دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السابحة، لأي شيء سيدي؟ بكت دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السابحة، لأي شيء؟ لأنك لم ترو من شربة خناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ رموك وصحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ لعنة الله عليهم. بي ولم تبكك الباكيات، أما لك من كفر من نائحة الشوارع في الطرقات، ولا من باكية تبكي عليه.